خلال هذه الدقائق الأخيرة أصدقاء، نذهب بكم إلى ما يحدث على الأراضي الفلسطينية. معنا كما سبق وذكرنا بدور حسن، وهي باحثة قانونية بمنظمة العفو الدولية. أنت أيضا باحثة في الشؤون القانونية. بدور حسن، صباح الخير وأهلا بك على أثير مونت كارلو الدولية.
صباح الخير لك ولجميع المستمعات والمستمعين.
طيب، بداية ومباشرة ندخل في صلب الموضوع. منظمة العفو الدولية تدق ناقوس الخطر بالنسبة لتقريرها السنوي، إذا يمكن أن تأخذينا فقط إلى آخر مستجدات ما يحدث على مستوى غزة.
يعني قبل أن نتحدث عن تقريرنا السنوي، طبعا ما يحصل في غزة، نحن الآن نشارف على دخول الشهر الثامن، يعني في السابع من الشهر القادم ستكون تمر 7 أشهر على الحرب المستمرة على قطاع غزة. والخطر الأكبر الآن يتمثل في تهديدات السلطات الإسرائيلية المستمرة في اجتياح رفح برا، ما يعني أن أكثر من 1,000,000 مدني موجود في رفح هم عرضة مجددا للتهجير، مجددا أن يخرجوا من بيوت. ونذكر أن طبعا معظم من يسكنون رفح الآن هم أصلا مهجرون، بعضهم هجر على الأقل 3 أو 4 مرات في السابق. هذا من أكبر الأخطار التي تتهدد غزة حاليا، استمرار وتصعيد القصف الإسرائيلي تحديدا على رفح. يعني فقط في الأسبوع الأخير كمنظمة العفو وثقنا هجمتين على عائلات كاملة شنت في رفح، بالإضافة إلى هجمة أيضا نعمل على توثيقها في مناطق الوسطى لغزة، بالإضافة طبعا لاستمرار الكارثة الإنسانية التي تهدد. يعني رغم تحسن الظروف إلى حد ما بسبب أخيرا وافقت رضخت إسرائيل للضغوط وسمحت بدخول بعض المواد الغذائية لشمال قطاع غزة، ولكن الكارثة الإنسانية الموجودة هي بعيدة من النهاية، لأن إسرائيل تواصل رفضها وقف إطلاق النار الفوري.
نعم بدور، تقولين وثقنا، هذا معناه بأن هناك أدلة دامغة وبراهين. مسؤولون بالأمم المتحدة يدعون إلى تحقيق دولي في مقابر مجمع الشفاء، مجمع ناصر الطبي في قطاع غزة، وما زالت الجثث حتى الآن تنتشل من هذه الأماكن. ما مدى صحة يعني هذه القواعد أو خلفية لحماس، خلفيات لحماس تتواجد بهذه الأماكن، علما أن المستشفيات مثلا هي خط أحمر دوليا وحتى في القوانين الدولية؟
يعني منذ بداية الحرب ثمة حرب على المستشفيات، حرب إسرائيلية على المستشفيات كما رأينا. يعني حاليا في غزة حتى المستشفيات القليلة العاملة هي تعمل بقدرة جزئية ومحدودة جدا، بعضها عاد إلى العمل بعد تدميره. ومعظم الإدعاءات الإسرائيلية على المستشفيات هي لم تثبتها حتى الآن، يعني وجود قوات قيادة لحماس داخل المستشفيات، وجود كل هذه، يعني نرى مرة تلو الأخرى القوات الإسرائيلية تقتحم المستشفيات. تمخض الجبل فولد فأرا، أقل من فأر حتى. فحتى الآن يعني بالرغم من هجوم تلو الهجوم على المستشفيات، وحتى الآن لم توفر السلطات الإسرائيلية أي دليل ملموس على الإدعاءات التي ادعتها بخصوص أن هذه المستشفيات هي مراكز قيادة لحماس، وتحديدا الهجمة الأخيرة على مجمع الشفاء. بخصوص مقابر الأرقام، هذه المقابر والعثور على هذه المقابر يؤكد ضرورة أن يسمح لطواقم محققي حقوق الإنسان، للصحفيين الدوليين، بدخول الفوري لغزة من أجل التحقق، وإدخال مختصين من أجل التحقق. على سبيل المثال، عندما يوجد مقابر أرقام من أجل التحقق من ظروف الموت، على سبيل المثال من هويات القتلى، يجب أن يسمح للأطباء الشرعيين بأن يدخلوا، أن يسمح بإجراء فحوص DNA، أن تجرى الفحوص للتأكد من سبب الموت، أن تؤخذ صور بشكل مهني. غزة بسبب تدمير الجهاز الصحي في غزة والجهاز الطبي، بسبب أن الغالبية الساحقة من الأطباء بطبيعة الحال مشغول بإنقاذ حياة الجرحى، لا يوجد أي إمكانيات حتى ضئيلة بأجل التحقق، من أجل إجراء هذه التحقيقات الضرورية.
بدور، كيف تحصلون على الأدلة والبراهين وتوثيق كل هذه، كل ما يحصل؟
كمنظمة العفو طبعا نحن محظوظون بأن لدينا باحثا ميدانيا موجود في غزة ويعمل مع المنظمة منذ فترة بعيدة، هو يزور الأماكن التي نريد أن نوثق الضربات مثلا التي استهدفتها أو الأحداث التي جرت في هذه المواقع، يرسل لنا الصور، يرسل لنا أرقام الهواتف التي نحن كباحثين نتواصل مع الضحايا ومع الشهود، ومن ثم نفحص الصور ونفحص الفيديوهات من خلال مختبر الأدلة العامل في منظمة العفو الدولية للتحقق من صحتها، ننظر إلى صور الأقمار الصناعية للمقارنة ما كيف كانت عليه هذه المنطقة قبل وبعد، نحاول أن نرى إن كانت أي ثمت أي أهداف عسكرية مشروعة في هذه المنطقة أو كانت الضربة الإسرائيلية هي ضربة مباشرة على المدنيين. ولكن هذا لا يكفي، يعني ما يحصل الآن في غزة يحتاج قوات من منظمات حقوق الإنسان كي تحقق فيه، باحث ميداني، وأيضا طبعا قدرته على الوصول إلى الكثير من الأماكن محدودة.
هل تشكك إسرائيل في بعض الأدلة؟
يعني إسرائيل دائما تشكك. إسرائيل عندما إسرائيل الآن لا ترد، يعني نحن دائما قبل نشر أي تقرير نرسل تلخيصا لما وجدناه ونرسله للجيش الإسرائيلي على أمل أن نتلقى ردا، يعني نسأل ماذا كان الهدف الذي استهدف، ماذا كان هدف الضربة. إسرائيل لا ترد، ولكن إسرائيل بشكل عام دائما تقول بأنها فقط تستهدف العسكريين، أن هجماتها متناسبة. ولكن ما نراه على أرض الواقع أن رغم استمرار هذه التشكيكات ثمة اعترافات قليلة جدا، مثلا ما حدث مع المطبخ الدولي ويقال إسرائيل تصفها بأنه خطأ، ولكن منذ 7 أكتوبر نحن نرى الخطأ تلو الخطأ بين قوسين طبعا. وهذا نمط، يعني هذا نمط من الهجمات يتكرر في كل هجمة إسرائيلية. وللأسف رفض إسرائيل، يعني لماذا تمنع، وهذا سؤال علينا أن نسأله جميعا، لماذا تمنع إسرائيل الصحفيين ومحققي حقوق الإنسان من دخول غزة؟
لماذا لا يمكن معاقبة مثلا إسرائيل في هذا الإطار؟ هذا
يمكن
سؤال أيضا، لماذا؟
ولكن يمكن الإجابة أنه بالتأكيد يمكن.
منظمة العفو الدولية
مثلا، منظمة العفو الدولية هي منظمة حقوقية، هي تجد الأدلة وتوصي بالمحاكم باتخاذ بإجراء التحقيق واتخاذ العقوبات. الآليات موجودة مثلا محكمة الجنايات الدولية، المحكمة الجنائية الدولية فتحت تحقيقا بما يحصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ونحن نطالب دائما المدعي العام لمحكمة المحكمة الجنائية الدولية بتسريع التحقيقات، بإصدار مذكرات اعتقال، بإصدار لوائح اتهام، هذه صلاحيته وعليه أن يقوم بها. فالآليات موجودة. طبعا ما رراه القضية المرفوعة على إسرائيل من جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية، رغم أن محكمة العدل الدولية لا تملك إمكانية أن تعاقب، ولكنها أيضا آلية. نرى أيضا الآليات الموجودة في الكثير من الدول، ثم المحاكم فيها تملك ما يسمى بالولاية العالمية، أي أيضا يمكنها محاكمة المشتبه بارتكابهم بجرائم حرب. المشكلة ليست انعدام الآليات، المشكلة انعدام الإرادة.
طيب، عندما يكون الشخص فلسطيني ويبحث في قضية كهذه في منظمة كهذه، كيف تتعاملين مع الموضوع وأنت تنتمين لفلسطين؟
طبعا، وهذا انتماء أنا فخورة به ولا أخبئه. دائما عندما أجري المقابلات وعندما أجري التحقيق يعني أحرص على أكون أمتلك كامل الموضوعية والحيادية عندما أجري المقابلة. ولكن لا أخفيك سرا، مباشرة بعد أن أنتهي من التحقيق، إذا سمحت لنفسي فقط أن أفكر قليلا، أن أتذكر الكلمات التي قالها لي الشهود الناجون، الألم، الذنب الذي يشعر به أب فقد كل أفراد إسرته وهو الناجي الوحيد، أو أب فقط عثر للتو على إصبع رجل بنته الوحيد، هو الشيء الوحيد المتبقي له من ابنته. دائما يعني نتساءل، هل نستطيع أن نكمل، هل نستطيع أن نفصل بين فلسطينيتنا وبين الحاجة لإجراء تحقيق ملتزم؟ أعتقد بأن طبعا ليس سهلا، خاصة لأن ما يحصل هو يحصل لشعبي، يحصل لنا ويحصل لنا أيضا، يعني في الضفة الغربية، أنا أعيش في الضفة وبين القدس والضفة، والعنف يطالنا طول الوقت. ولكن أهمية أن نكون شاهدين على ما يحصل، أن نوثق ما نحصل بموضوعية، أن نحاول أن نفصل مشاعرنا.
نعم، بدور حسن، شكرا على حضورك معنا، وذكر بأنك باحثة في شؤون إسرائيل والأراضي الفلسطينية.